حديثة. أصل في الشفاعات الدنيوية، هناك آيات تعد أصولا في أبواب من أبواب الفقه، فمثلا أصل من الأصول في أبواب الحيل قوله تعالى فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، هذا في الحيل المشروعة. وأصل في الحيل المذمومة قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هناك آيات أصول في أبواب معينة، فالآية التي نحن نصددها اليوم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أصل في الشفاعات الدنيوية، أصل في الشفاعات الدنيوية. فلم ترد الشفاعات الدنيوية في آية على التفصيل كما وردت في هذه الآية الكريمة. أما الشفاعات التي ذكرت في آيات أخرى في كتاب الله كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وكقوله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وكقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وكقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الآيات وما على شاكلتها في الشفاعات الأخروية. فالشفاعات تنقسم إلى قسمين، شفاعات دنيوية وشفاعات أخروية. الشفاعات الدنيوية تنقسم إلى قسمين، شفاعات محمودة وشفاعات مذمومة، وإن شئت سلفت بشفاعات مباح. أما الشفاعات الأخروية فتصل بل تزيد على 11 نوعا من أنواع الشفاعة. والشفاعة معناها التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم، أو التوسط والتدخل لجلب خير لمسلم من المسلمين، أو لشخص من البشر، أو لدفع شر عنه. هذا معنى الشفاعة، يدخل في معنيها التوسط. ومنه قول الشاعر واستشفعت من صراط الحي ذا ثقة فقد عطاها أبوها والذي شفع، الذي استشفعت به. ومطلع البيت تقول بنتي وقد خرجت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، واستشفعت من صراط الحي ذا ثقة فقد عطاها أبوها والذي شفع. هذا معنى الشفاعات. هناك آيات الشفاعات الأخروية ظاهرها التعارض، فمثلا قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فالآية نفت الشفاعات ونفت الشفاعة مطلقا في الظاهر، وبهذا تمسك جمهور المعتزلة الذين نفوا الشفاعات. وجمهور أهل السنة أثبتوا الشفاعات لكنها مقيدة، مقيدة بقيود، منها أن الشفاعة تكون بإذن الله كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وتكون لمن ارتضاه الله، وفي من ارتضاه الله لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تكون الشفاعة إلا ممن يستطيعها من العقلاء أو من ذكر فيه النص، فالأصنام لا تعقل فلا تشفع، لكن هناك ما يشفع كالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وحمل أهل السنة والجماعة الآيات التي نفت الشفاعة كقوله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس، تبسل يعني تسلم أو تسلم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، على الكفار، فقالوا: لا شفاعة لكافر على الإطلاق إلا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العباس، إن استجيب أن يطلق عليه شفاعة. قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أبي طالب: يا رسول الله، أبو طالب عمك كان يحوطك ويمنعك، هل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذه الصورة الوحيدة في الكفار التي تحدث فيها شفاعات، ومع ذلك منازع فيها. فمن أهل العلم من قال: إن الكفار في النار على بركات. فمثلا قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلكفرهم عذاب ولصدهم عن سبيل الله عذاب. ونحوه قوله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهذا وجه جمع أهل السنة والجماعة، أن الشفاعة مثبتة بشروط: أن تكون بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن تكون لمن ارتضاه الله، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تكون في كافر، ولا تكون إلا ممن أوتاها أو يعقلها أو يعقل. الشفاعات الأخروية متنوعة، أيضا وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخفى معناها على شخص، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي، فذكر منها الشفاعة. فقد يفهم شخص من هذا الحديث أن الأنبياء سوى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا يشفعون، وهذا خطأ. هناك ملائكة تشفع وأنبياء يشفعون، بل وأهل إيمان يشفعون، والولد يشفع في أمه وفي أبيه، والأب يشفع في ولده إذا كانوا أهل إيمان، إلى غير ذلك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: وصيف الشفاعة، محمول على نوع خاص من أنواع الشفاعات، وهي الشفاعة العظمى، هي التي أوتاها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. الحديث وفيه: يبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: نستشفع بمن؟ انطلقوا إلى آدم، فينطلقون إلى آدم: اشفع لنا عند ربك، على ما ورد في الحديث. فيحيلهم آدم إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، ثم يحيلهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيخر لله ساجدا، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل طوطه واشفع تشفع. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة، وإنما اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهذا بالنسبة للشفاعة العظمى، صاحبها بإذن الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسمى أنواع أخرى من الشفاعات ينسيها جمهور المعتزلة، كحديث أو كشفاعة أهل الكبائر، دليلها حديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي رواية: أما إنها ليست للمتقين يعني نوع من أنواع الشفاعة إنما للمتلوثين الخطائين، وهذا في الشفاعة يعني الكبائر، يعني هناك شفاعة لرفعة الدرجات في الآخرة وشفاعة لإنقاذ أقوام قد سيقوا إلى النار فيشفع فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة الأخروية على أقسام ليس الباب بابه. الشفاعة الدنيوية التي هي بمعنى الواقع، الآية ذكرت قسميها، من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له نصيب كفل منها. هذه الشفاعة الدنيوية حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال عليه الصلاة والسلام أو كان إذا أتاه السائل يسأل قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فالشراح يقولون كما في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، إذا أتاه سائل يسأل يسكت الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يسكت ذكلا ولا أنه لا يريد إعطاء، إنما يسكت حتى يقول قائل أعطيه يا رسول الله، فحينئذ يثاب هذا الشافع وتحدث المودة بين المسلمين، يشكره المشفع فيه، ومن ثم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم السائل مسألته. فهذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم فيه أولا مجلبة للمودة بين المسلمين، إذا أتى شخص يسأل الآخر وقلت له أعطيه فأعطاه يحمد لك السائل صنيعك، هذا شيء. الشيء الثاني أنك تثاب أمام الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يعني شفاعتك الغرض منها أنك تؤجر سواء قبلت أو ردت، فهذا يحمل الشخص على أن يتدخل بالشفاعة وإن كان يتوقع أن ترد، إن كان توقعه إليه، إذا كانت هناك نسبة لقبول شفاعته فليشفع وهو مأجور على كل حال، حتى إن ردت شفاعتك أنت مأجور. ومن ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبدا يقال له المغيث وهو زوج بريرة، زوج بريرة، لما أعتقت بريرة كما هي السنة في المعتقات خيرت أن تبقى مع زوجها العبد أو تتزوج غيره، فخيرت بريرة فاختارت الفراق، فكان مغيث يحبها حبا شديدا ويطوف خلفها في الأسواق يبكي تسيل دموعه على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس أو يا عمي ألا تعجب، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فقال لو شفعت له يا رسول الله. فشفع النبي عند بريرة فقالت تأمرني يا رسول الله؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فهنا بريرة ردت أو لما علمت أن الرسول لا يأمرها إنما هو شافع اختارت عدم الزواج، والرسول عليه الصلاة والسلام مأجور على كل حال. فهنا إذا استشفع بك شخص وحتى إن ردت شفاعتك فلتشفع ولا تتردد، فأنت مأجور على كل حال. وفي هذا جلب للمودة والمحبة بين المسلمين، لكن تكون شفيعا بالحق. وقد ورد بإسناد في ضعف أن بلال بن أبي رباح أخذه أخوه ليدفع له عند قوم للزواج، فذهب بلال معه وقال: أنا بلال الحبشي، كنت عبدا فمن الله علي بالعزة والإسلام، وهذا أخي جاء يستشفع بي عندكم كي تزوجوه، وهو رجل سوء، إن شئتم زوجتموه وإن شئتم تركته. قالوا: بل نزوجهم من أجل بلال. هنا قال بالحق: ومع ذلك لم تمنع هذه الشفاعة قدر الله سبحانه وتعالى المقدر. فالشفاعات إذا لم يكن فيها تحليل لحرام أو تحريم لحلال أو أكل حق من حقوق المسلمين أو تقديم شخص على شخص آخر هو أكثر منه، إذا انتفت عنها المحرمات فهي مستحبة، وللشافع نصيب وأجر، من يدفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يدفع شفاعة سيئة، الشفاعة السيئة تتمثل في أنواع، منها الحيلولة دون إمضاء شرع الله وحكم الله، إذا بلغت المسألة أو القضية الحاكم الشرعي ووجب فيها حد على أحد المسلمين أو غيرهم، فحينئذ يحرم أو تحرم الشفاعة وتحرم الوساطة للتجاوز عن الحد. ولعلكم تذكرون حديث المرأة المخزومية التي سرقت، فاستشفع القرشيون بأسامة بن زيد إلى رسول الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وقد ورد حديث في ضعف: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره أو في حكمه. خرجه الحاكم أو البيهقي وغيرهما بإسناد في ضعف. فإذا كانت الواسطة مثلا وظيفة تقدم لها 10، أحدهم أشهر من الآخر هو المستحق للوظيفة، فأتيت بواسطة كي تقدمك على المستحق، فهنا تحرم الشفاعة وتحرم الوساطة، أخذ لحقوق ناس وتوظيف أقوام في مكان ليس له أهلا. لكن إذا انتفت الموانع جاز، وهذا التفصيل في شأن الواسطة، والله سبحانه وتعالى أعلم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. بعض أهل العلم يقولون إن الكفل يكون مخصوصا بالشر، والنصيب يكون مخصوصا بالخير، وهذا الإفراد ليس بلازم. قال الله تبارك وتعالى: يؤتكم كفلين من رحمته. هنا الكفل أطلق على كفل الرحمة، فحين يقول الإصطلاح موضوع لمسمى معين وينتقل إلى مسمى غيره أو إلى معنى غيره في بعض الأحيان، لكن لا ينبغي أن يغلب. فمثلا في تفسير قوله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، ما معنى البرد؟ من العلماء من قال: البرد هو برد الريح التي تتنفس فتسبب بردا في الأجواء، ومنهم من قال البرد الراحة، فجاء إلى غير ذلك. فجاء من العلماء من قال إن البرد المراد به النوم، واستدل ببيت الشعر: ضربت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد ضربت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد أي أنها نامت برأسها على صدره ونحن ذلك وأراد أن يقبلها لكن غلبه النوم فتركها على حالها فاستشهد أن معنى البرد هنا النوم. فابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول وما حصله وهذا وإن استجيز أحيانا أن يطلق على البرد على النوم البرد لكنه ليس هو الأغلب المعروف من كلام العرب وتفسير كتاب الله على الأغلب المعروف من كلام العرب دون غيره على الأغلب المعروف من كلام العرب دون غيره إلا إذا أتت قرينة تحملنا على أن نختار القول الذي ليس هو غالب وليس هو مشهور كما في قوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا فسياق الآية رجح وجهة من قال إن المراد باليأس هنا العلم أي أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا فالكفل أحيانا يطلق على نصيب الخير وأحيانا يطلق على نصيب الشر وعلى حسب القرينة التي وردت يفسر معنى الكفر ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيت وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه هذه الآية عامة وبعمومها عمل فريق كبير من العلماء أو لا نحترز عن قول كبير عمل فريق من العلماء كزيد بن أسلم كسفيان بن عيينة وكغيرهما أيضا نعتذر عن قول فريق كبير إنما هو فريق من أهل العلم أخذوا بعموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أخذوا بهذا العموم فقالوا إذا سلم عليك كافر فرد عليه تحيته أو رد عليه أحسن من تحيته واستدلوا أيضا بقوله تعالى وقولوا للناس حسنا وبقوله تعالى فقولا له قولا لينا وبقوله تعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وبقوله تعالى فأعرض عنهم وقل سلام ونحو ذلك من الآيات قالوا فإن صدرت تحية من كافر رغبنا عليه تحيته أو أحسن من تحيته بقوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها بينما نازع في ذلك فريق قوي الوجهة من أهل العلم واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وفيه وإذا سلم أحدهم عليكم فقولوا وعليكم فقولوا وعليكم وفي رواية إن اليهود إذا سلموا فإنما يقول أحدهم السلام عليكم معنى الحديث وإن لم يكن لفظه ومعنى السلام الموت والهلاك فقولوا وعليكم فاستدلوا بهذا على أن اليهودية أو النصرانية إذا سلم عليك فرد عليه بعليكم ولا تجيب إلا تقول عليكم السلام من العلماء من ناقش هذا الدليل هو من ناحية الصحة كانت صحيح فقال إنه لا تعارض بين الآية والحديث إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها لا تعارض بينها أو ردوها لا تعارض بينها وبين قوله عليه الصلاة والسلام عليكم لأن قوله عليه الصلاة والسلام عليكم رد التحية بمثلها. فلا تعارض إذن بين الآية وبين الحديث، والتظاهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رهط كما في الصحيح، بل في الصحيحين، فيه ومر على مجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين واليهود، من المشركين عبدة الأوثان والمسلمين واليهود، فسلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم أيضا إذا تأكدت أن اليهودي قال السلام عليكم ربطت عليه تحيته، وعلل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على عهده اليهود يلمون ألسنتهم كما قال الله تعالى ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، فيلوون السلام بالسلام فلا يكاد يفهمها الشخص، فمن ثم قال لهم النبي أو قال النبي لأصحابه فقولوا عليكم. قال فريق من العلماء إذا تأكدت أنه لم يلو لسانه جاز لك أن ترد عليه تحياته، شرع لك أن ترد عليه تحياته بمثلها أو بأحسن منها. بينما اعترض آخرون وقالوا إن الله قال وإن موسى قال عليه الصلاة والسلام إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وأن السلام على من اتبع الهدى. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل رسالة إلى رب قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. هذا مجمل القول في ذلك. حاصله أن هناك من العلماء من قال إذا سلم الكفار علينا اليهود أو النصارى أو الكفار فنرد عليكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم اليهود أو النصارى فقولوا عليكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم إذا سلموا فإنما يقولون السلام عليكم فقولوا عليكم. ومن أهل العلم من قال إذا تأكدت من صحة سلامهم ردت عليهم السلام بما قالوا أو زدت عليه لقول النبي لقوله تعالى إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولقوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وللآيات الأدلة التي سمعتموها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، ما هي التحية؟ وما هي تحية المسلمين؟ تحية المسلمين السلام عليكم، بدليل ما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا ثم قال له اذهب إلى هؤلاء الرهط من الملائكة الجلود فسلم عليهم وانتظر ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فلما أتى إليهم قال السلام عليكم فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله ما في رواية وبركاته. فكانت هذه تحية ذرية آدم، ومن ثم قالها موسى عليه الصلاة والسلام للخضر لما رجع إلى مجمع البحرين ووجده مسجا بثوب أخضر فقال السلام عليكم، فقال له الخضر وأنى بأرضك السلام، فجئت يعني من عند الفراعنة، وأنى لأرضك السلام، فقال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل إلى آخر الحديث. فتحية المسلمين هي السلام عليكم، إذا قلتها لشخص السلام عليكم لك 10 حسنات، إذا زدت السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، إذا زدت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. فقد يعني لا تفرق المسألة كلمة واحدة، تدخل على قوم تقول لهم السلام عليكم 10 حسنات، ما هو الذي يحملك على أن تبخل على نفسك بعشرين حسنة أخرى وتمتنع عن قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ من ناحية الجواز الكل جائز، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول فاستبقوا الخيرات. الزبير كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة، وسجله تركه في الليل ليلة باردة قبل أن يلي عمر الخلافة حتى مات من البرد. فكان هذا عند عمر ذنب كبير قبل أن يستني هذا الاتجاه الحسن في الخلافة، وكان كلما ذكره تألم غاية الألم رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى. الشاهد أن أصحاب رسول الله لهم فضل، فضل برؤيتهم لرسول الله والجهاد معه. لذلك لما ترجم العلماء لعبد الله بن المبارك قالوا اجتمعت فيه خصال الخير، يحج عاما ويجاهد عاما، سنة يحج وسنة يجاهد، ينفق على طلاب العلم الفقراء، كل جوانب الخير مجتمعة في ابن المبارك، حتى اجتمعت الفرق على إمامته. لكن لما جاءوا يقارنوه قالوا لم يسبقه أصحاب رسول الله بشيء إلا برؤيتهم لرسول الله وجهادهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أكبر المناقب أن يكرمك الله بالجهاد مع نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما خرج المنافقون للجهاد مع رسول الله في غزوة أحد، جاء ابن أبي بن سلول رئيسهم وخذل نفسه أولا ورجع بثلث الجيش. فهؤلاء المخذولون الذين رجعوا مع عبد الله بن أبي فقدوا وحرموا ثواب الجهاد مع رسول الله. لكن هذا الإركاس وهذا الإرجاع وفي الأصل من الله، وإن كان هو سبب في الأصل من الله بما كسبوا بذنوب اقترفوها، هذه الذنوب جعلتهم يصدون عن الجهاد مع رسول الله ويحرموا الجهاد مع رسول الله. فالذنب يصد الشخص عن الخير. يقول الله تعالى في سورة آل عمران إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. تولوا يوم التقى الجمعان، ما هو السبب في توليهم؟ ليست قوة العدو ولا كثرة العدو، إنما لهم ذنوب عملوها، فهذه الذنوب حملتهم على أو كانت سببا في فرارهم يوم. بعض العلماء يلتمس من هذه الذنوب ذنوب أشياء ويقول إن منهم أو إن بعضهم في البداية لما كلفه الرسول بأن يقف موقفا في الجهاد ولا يتعداه، وانتصر المسلمون أول الأمر فخالف أمر الرسول بالثبات وانقض على الغنيمة، اعتبر هذا ذنبا. فلما دالت الدولة للمشركين وهجموا على أهل الإسلام، فريق من الذي خالف أمر الرسول قال كيف أقتل وأنا عاصي؟ أفر أفضل لي من أن أقتل وأنا عاصي؟ فحر من القتال بسبب الذنب الأول وهو عدم الثبات في موقفه وعدم امتثال أمر رسول الله. فجاء ذنب عاقب الذنب الأول، جاء الفرار نتيجة عدم امتثال أمر رسول الله. وثم التماسات أخرى يلتمسها العلماء. فالمعاصي سبب لزوال النعم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فقالوا تعالى والله أركتهم بما كسبوا، تفيد أن الشخص يعني الله ردهم عن الغزو مع الرسول بذنوبهم. لذلك لما طلب من موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، بدأ يطلب من الله شرح الصبر وغفران الذنوب القديمة حتى تتم مجابهة هذا الظالم الأثيم. كذلك رئيس جالوت، رئيس طالوت، لما برزوا لجالوت وجنوده طلبوا من الله أن يغفر لهم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالذنب يدمر الشخص أكثر من سلاح العدو، الذنب يدمر الشخص أكثر من سلاح العدو، والذكر يقوي الشخص أكثر من السلاح اليدوي الذي في يده. فما لكم يا معشر المسلمين في المنافقين فئتين مختلفين إلى فئتين، فئة منكم يا أهل الإيمان تقول نقتلهم، وفئة تقول نتركهم. المنافقون لما رجعوا وخذلوا أنفسهم ثم خذلوا أهل الإسلام ورجعوا يوم أحد، فلما رجع المسلمون بعد أحد إلى المدينة اختلفوا ماذا نصنع في أهل النفاق. فريق يقول نتركهم لعلهم يهتدون، وفريق يقول بل نقتلهم خذلونا. فالله عتب على المسلمين الخلاف في شأن هؤلاء. ما ينبغي أهل الإسلام أن تختلفوا في شأن أهل النفاق. فالآية أيضا فيها حث على ائتلاف الكلمة، ائتلاف القلوب وتوحيد الكلمة. لا ينبغي أبدا أن تكون مختلف مع أخيك المسلم في شأن واحد ولاك، يعني جيش أنت والمسلم تختلفوا مع بعض في شأن مثلا واحد كافر أو مش كافر في نزاع مثلا، وهذا يؤخذ منه مثلا إن مثلا واحد من الإخوة اختلف مع الآخر في شأن رئيس دولة من الدول، أي دولة مثلا، هل هو كافر ولا مسلم؟ ما ينبغي أن يحدث بينكما شقاق بسبب الخلاف في الحكم على الشخص. فهنا يقول تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كتبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني الله سبحانه الذي أضلهم وهو يعلم أنهم يستحقوا الضلال. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هذه الآية فيها رد على المعتزلة القائلين أن الرب ليس له تدخل لإضلال العباد. فالآية من منهج أهل السنة أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللهم كما في خطبة الحاجة من يضمن الله فلا هادي له، وفي قوله تعالى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إن قال قائل لماذا يضلل الله؟ الله أعلم من يستحق الضلال، وأنت مكلف أن تعمل كما أمرك الله، ليس لك وراء ذلك سؤال. فرب العزة يقول أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ المراد بالهداية هنا هداية التوفيق. فالمعنى أتريدون أن توفقوا للإيمان وتحملوا على الإيمان قوما أراد لهم الله الضلال؟ هذا لا يستطع أبدا. إنما الهداية التي تستطيعها هي هداية الدلالة، إنك لتهدي أي لتدل إلى صراط مستقيم. فهداية التوفيق هي المعنية في هذه الآية، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضمن الله فلن تجد له سبيلا، أي من تجد أي مدخل أبدا تدخل به إلى قلب هذا الذي أراد الله له الضلال. تأتي من الشرق من الغرب من كما قال نوح إني دعوتهم شهارا، إني علمت لهم وأثرت لهم إثرا بكل الطرق، بهدوء بينك وبينه أمام النفس الملأ سرا جهرا، تألف قلبه لا تألف قلبه، ما من يرد الله أن يضله فلن تملك له من الله شيئا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا. هم فقط ليسوا كفارا ووقفهم مقتصر على أنفسهم، بل أيضا يريدون منكم الكفر كما كفروا، كما قال تعالى ودوا ما عنتم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ودوا لو تدهن فيدهنون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل الصدقة الجارية للميت تكون قبل موته فقط أو تجوز بعد موته من قبل أهله؟ هل الصدقة الجارية للميت تكون قبل موته فقط أو تجوز بعد موته من قبل أهله؟ تجوز قبل موته وتجوز بعد موته. سألت سائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي سلكت نفسها يا رسول الله، أي ماتت وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. وهل يجوز أن تكون من مال أبنائه أو أقربائه أو ما إلى ذلك، أم يجب أن تكون من ماله الخاص؟ يجوز أن تكون من ماله أو من مال أقربائه أو من مال أصدقائه، إذ لا دليل يخصص، قراءة القرآن على الميت لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة ياسين، الحديث الوارد فيها ضعيف. ماذا في زيارة الحريم للمقابر وقراءة القرآن هناك؟ الحاصل في زيارة الحريم للمقابر أنها إذا كانت لا تصحب ببدع ولا إحداث فهي جائزة. أما الدليل على الجواز فقول أم المؤمنين عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وكذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم عند بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتقي الله واصبري، ولم يأمرها بمغادرة القبر. أما المانعون فاستدلوا بحديث لعن الله زوارات القبور، وبحديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي رآها مقبلة من مكان فقال: من أين أتيت يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله، من عند آل فلان، كنت أعدي إليهم ميتهم. قال: هل بلغت معهم الكدي؟ قالت: لا، أي المقابر. قال: لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فهذا الحديث الأخير بنى عليه بعض العلماء أن ذهاب النساء للمقبرة كبيرة من أكبر الكبائر، وسطروا ذلك في كتبهم. وهذا التفصيل اجتهد فيه كاتبه فأخطأ، فالحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. ثم إنه قرن زيارة القبور بالشرك بالله، فمن ناحية المعنى كذلك مخدوش فيه. أما حديث لعن الله زوارات القبور فوجهت إليه بعض الاتجاهات والتأويلات، أحدها أنه ابتداء ضعيف بلفظ زائرات، أما لفظ زوارات فهو محمول على اللواتي يكثرن من الزيارة ويصاحبن الزيارة بالبدع. والاتجاه الثاني أنه منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وإن قوى وجهة الناسخين أو وجهة الذين ذهبوا إلى النسخ ما صح عن أم المؤمنين عائشة عند الحاكم وغيره أنها أقبلت من مكان فسألها سائل: من أين أتيت يا أم المؤمنين؟ قالت: من عند قبر أخي عبد الرحمن. قال لا، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم قد نهى ثم رخص لنا فيها. فهذه أم المؤمنين عائشة، يصح عنها أن النبي رخص لها في زيارة القبر، وهي أعلم بشأن النساء من غيرها، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، نفس السؤال: زيارة النساء تفضل. الأصل الموضوع عند كثير من العلماء أن العبادات توقيفية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكما ذكرت أمس أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصدقة عن الميت وفي قضاء النذر عن الميت وفي قضاء صوم النذر عن الميت وفي قضاء الحج عن الميت، لكن لم يرد لنا مع كثرة الميتين على عهد رسول الله أن شخصا صلى عن شخص قد مات، ولا أن شخصا على عهد رسول الله قرأ القرآن عن شخص قد مات. فأطلى مداد توقيفية، فالذي ورد فيه نص يفعل والذي لم يرد فيه نص يترك من هذا الباب. اشتريت هدية أو كتابا إلى أخ في الله وضعت عندي لحين مقابلتي أعطيه إياه، فزارني أخ آخر فوجدت أن أهديه إياه مع عقد النية لشراء الكتاب مرة ثانية. السؤال: هل أكون آثم بتحويل نيتي أول مرة في إعطاء الهدية؟ لا تكون آثما. حتى أخ أشد من ذلك، وهو إذا أعطيت الكتاب هدية لشخص ثم وجدت شخصا آخر أحوج منه فأخذت منه الكتاب بعد أن أعطيته، السؤال هنا قبل أن يعطيه، هل يحرم عليك؟ هذه مسألة تناقش فيها الإمامان الجليلان أحمد والشافعي رحمهم الله تعالى، أو الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، مسألة الرجوع في الهدية. فقال الإمام أحمد: الرجوع في الهدية حرام. قال الشافعي: بل يكره. فسأل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإمام أحمد: ما هو مستندك يا أحمد في القول بتحديد الرجوع في الهبة أو في الهدية؟ قال: مستندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فالإمام الشافعي قال له رحمهم الله: وهل حرام على الكلب أن يرجع في قيئه؟ فقال الإمام أحمد: ليس لنا مثل السوء. نفس الحديث فيه: ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فالإمام الشافعي لم يقنع بمسألة الإمام أحمد: ليس لنا مثل السوء، صحيح أن مثله مثل سيء، لكن هل يحرم عليه؟ نعم. قال البخاري: الرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، صحيح. قال البخاري: نعم. هذا هو الوجه في هذا الباب. فالشاهد أن الأخ اشترى الهدية ناويا أن يهديها لشخص، فجاء شخص آخر فأهداها له، فلا هناك أي إثم، ليس هناك أي إثم، إنما أنت محسن والله يقول: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. أظن أسئلة مقررة. ما هي الشروط التي يجب أن تتخذها شركات التأمين لكي تصبح وقود سليمة؟ في الحقيقة أنا لم أدرس موضوع شركات التأمين، ولعل الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى يكون عنده إلمام بذلك فليفيدنا به. عندك إلمام شركات التأمين يا محمد؟ طيب. أخونا الشيخ محمد يطلب من صاحب السؤال أن يعيد السؤال عليه في الغد إن شاء الله. وبالمناسبة هناك رسالة موسعة أصدرتها هيئة البحوث الإسلامية في السعودية في أنواع التأمين، يقول نعم، في مجلة البحوث الإسلامية ومطبوعة مستقلة أيضا، فإن شاء الله السائل يطرح سؤاله على أخي أبي أحمد حفظه الله. هذا الكلام نادر الشيخ محمد. بعض الناس يدعي أنه يكلم أهل الكتاب وخاصة النصارى بغرض دعوتهم إلى الدين الإسلامي ويخالقونه، هل هذا يجوز؟ له نية إن كان ينوي بذلك جاز، إن كان ينوي بذلك دعوتهم إلى الله جاز، لا إشكال فيها. نظرت نظرا أن عندما أحصل على شهادتي وأعمل أن أول راتب لي أوهبه لله عز وجل، فقال لي بعض الناس: لا يجوز، لأن لك حق في هذا المبلغ وتعبت يديه في عملك فتعطي جزءا منه، فهل يجوز أن أدفع كل الراتب أم جزءا منه؟ هي اشترطت أول شهر فقط أو الراتب أوهبه لله. النذر يمضى، يعني يلزمها أن تدفع أول شهر ولا تبخل. فالله يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي ذكر القرون السيئة فقال ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يخون. فلعل التي نصحتها بخيلة تريد أن تبخلها عن ما أوجبته على نفسها. هل يجوز أن نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟ السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن هناك دائما قوم هم بيرتكبوش محرم بس يعني تجي فلسفات أكثر من لازم فتخرج بهم من الفاضل إلى المفضول. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا فاطمة ما يمنعك أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلوني إلى نفسي طرفة عين أبدا أو ولا إلى أحد من خلقك. يدعو واحد يدعو ولا تكلوني إلى نفسي طرفة عين أبدا ولا أقل من ذلك. مش فايدة أقل من ذلك. الرسول علمنا ذكرا نمتثل تعليم الرسول عليه السلام نمتثل تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت. واحد يقول اللهم اهدنا يقول ايش اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت. هو يقول وقنا واصرف عنا برحمتك. تكلم كلام فضول من الكلام من اكمل هدي محمد. ونفس هذا ان شئت نسميه بعد عن السنة يحدث من أئمة كبار خطباء مساجد وخطباء أشياء أكبر من أكبر المساجد في العالم الذي يستدرك شيء فوق سنة الرسول وفوق تعليم الرسول عليه الصلاة ونحن يخطب ويقول خيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون الاقتصاد واتباع السنة أولى من الأحداث الدين. يعني ممكن كلمة واحدة تجمع لك شتات مئة كلمة. يعني دعوة واحدة من رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أبرد من مئة دعوة تدعوه. اللهم اهدنا فيمن هديت دعوة عامة مئة تدخل فيها اللهم اهد المسلمين وشباب المسلمين ونساء المسلمين تجمع لك مول كبير. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا جوامع الكلم وهذه أجمل هدي عليه الصلاة والسلام. فالناس الجواد جائز ما حد يقول لك محرم انك تقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لكن تعليم الرسول افضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب هل يجوز قراءه القران بالمنزل؟ خلاص ده مكرر. طيب الى هنا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.